العبادة والعلم وما يفيد المسلمين. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه ورواه ابن ماجه: إنما بنيت المساجد لما بنيت له، فلأجل ذلك لا يصح أن تتخذ ملاعب ولا يصح أن تتخذ مكان حراج لبيع الأطعمة والأغذية ونحو ذلك. وأما ما روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الحبشة يلعبون في المسجد، فهذا خصوصية لأنه كان في يوم عيد، وكان لعبهم بالحراب وهو نوع من أعمال الجهاد، وهي حادثة واحدة فلا يؤسس عليها شيء، لا يقال تحول المساجد إلى ملاعب أيام الأعياد، فهذا من عدم الفقه. وإنما هذه حادثة واحدة رآهم الرسول صلى الله عليه وسلم يلعبون بالحراب وهم في يوم عيد، والعيد يظهر فيه السرور، ولم ينكر عليهم ذلك، لكنه لم يكرر ذلك، لا هو ولا الصحابة الذين معه لم يكرروا هذه الفعلة، ولم تذكر إلا مرة واحدة. وكان الوفود يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، لأنه ما كان عنده مكان للوفود ولا غير ذلك، فكان المسجد فضاء مفتوح، وإن كان عليه ظل من عريش من سقف النخل، فكان فضاء مفتوح ويأتي إليه الوفود ويسير الجيوش أحيانا ويقابل الناس، بل أحيانا يربط فيه الأسرى، إذا أسر أسير ربطه بسارية من سواري المسجد. وهذا في مسجده صلى الله عليه وسلم، أما في المسجد الحرام فلا يربط الأسير الكافر لأنه لا يدخله الكافر. يقول ابن كثير: وقد جمعت في ذلك جزءا على حدة ولله الحمد والمنة. لكن هل يعرف هذا الجزء الذي جمع فيه ابن كثير فضل المساجد وما جاء في تطهيرها، أم أنه مما فقد من تراث المسلمين من كثير من الكتب التي فقدت؟ إذا كان أحد عنده علم بذلك أو يعرف أين جمع ابن كثير هذه الأحاديث الذي جمعها في جزء على حدة تتعلق بالمساجد، فنشكره على ذلك. وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. روى الإمام أبو جعفر ابن جرير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها. لابتيها، اللابة هي الحرة، الحرة التي عليها حجارة سوداء، هذه لابة، والمدينة في وادي بين لابتين. فيقول صلى الله عليه وسلم: وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، فلا يصاد صيدها ولا يقطع عظاها، ولا يقطع عظاهها. والعظاه هي الشجر الكبير. وهذا حديث رواه مسلم وغيره، يعني حديث صحيح. وروى ابن جرير أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم كان عبد الله وخليله، وإني عبد الله ورسوله، وإن إبراهيم حرم مكة. وأيضا ثبت أن رسول الله خليل الرحمن، فكما أنه عبد الله ورسوله فهو أيضا خليل الرحمن. وإن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها عضاهها يعني أشجارها وصيدها لا يحمل فيها سلاح لقتال لا يحمل فيها سلاح لقتال يعني لا يجوز أن يشن الإنسان الغارة فيها ولا يقاتل في المدينة وإنما إذا جاء إليها أحد يضطر أن يخرج من الحرم ثم يقاتل خارج الحرم ولا يقطع منها شجرة إلا لعلف بعير وهذه الطريق غريبة ليست في شيء من الكتب الستة لكن أحمد شاكر يقول وإسناده صحيح وهذا الحديث لا يوجد في شيء من الكتب الستة ولا في المسند لكن إسناده صحيح فكأن العلف في المدينة استثني للدواب والعلف تعرفون ما هو العلف أو لا يحتاج الناس الآن إلى العلف بعض الناس يظن العلف مثلا الزروع والأشجار العلف هو الورق ورق السمر يخبط خبطا فيخرج فهذا المستثنى يوازي الأذخر في مكة فإنه مستثنى لحاجة أهل مكة للأذخر كانوا يضعونه في سقوف البيوت فاستثني لهم وأصل الحديث في صحيح مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر يعني إذا رأوا أول الثمر المراد به الرطب فإن ثمر المدينة المشهور منه هو الرطب فكانوا إذا رأوا أوله يعني إذا استوت حبة ولا حبتين منه جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم ما يشوف شخص في نخله حبة ولا حبتين يأخذها ويأتي بها للرسول صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا فالأول دعاء للبركة في الثمر والثاني في المدينة في السكنة سكن المدينة والثالث في الصاع والصاع هو ما يكال به والمد أصغر من الصاع فهو دعاء للبركة في المكاييل والموازين والسكنة والطعام اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعا لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه ثم يدعو أصغر وليد فيعطيه ذلك الثمر يعني يدعو الطفل الصغير وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم أنه يفرح الطفل الصغير بأول رطب المدينة فيعطيه لهذا الطفل الصغير وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه وروى ابن جرير عن رافع ابن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها انفرد بإخراج مسلم ثم ذكر المؤلف الحافظ أحاديث في هذا المعنى عن أنس من الصحيحين وعن عبد الله بن زيد بن عاصم منهما وعن أبي سعيد من صحيح مسلم ثم قال والأحاديث في تحريم المدينة كثيرة وإنما أوردنا منها ما هو متعلق بتحريم إبراهيم عليه السلام لمكة لما في ذلك من مطابقة الآية الكريمة وقد وردت أحاديث أخر تدل على أن الله تعالى حرم مكة قبل خلق السماوات والأرض كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، يعني قال هذا القول يوم فتح مكة، إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، يعني ما يتملكها بعد سنة، لا يرفعها أحد إلا أن يعرفها مدى الحياة، ما يتملك ولا يتركها مكانه، ولا يختلى خلاها، والخلاء هو الحشيش الرطب. فقال العباس يا رسول الله إلا الأذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم، والقين هم العبيد، والله أعلم أنهم يحتاجون أن يستخدمه العبيد في إشعال النار لصهر الحديد أو صناعة السيوف أو نحو ذلك. المهم فإنه قال لقينهم ولبيوتهم، أما البيوت فهو للسقف، لسقفها، فقال إلا الإذخر، وهذا لفظ مسلم، ولهما عن أبي هريرة نحو من ذلك. إذن مر معنا في حديث صحيح أن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، ومر معنا حديث صحيح أن الله حرمهما، فهل فيه تناقض بين الأحاديث؟ ما فيه تناقض. كيف ما فيه تناقض؟ إن الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض، وإن إبراهيم حرم مكة، هل فيه تناقض؟ عندنا قاعدة معروفة من الدين، معلومة من الدين بالضرورة، أنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله تناقض أبد. وكيف يكون تناقض من الوحي المعصوم؟ ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن كيف؟ كيف الجمع ما دام ما في تناقض؟ كيف نجمع بين هذا الكلام الذي ربما أشكل على الناس؟ قال ابن كثير فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيم عليه السلام حرمها، لأن إبراهيم بلغ عن الله حكمه فيها وتحريمه إياها، وأنها لم تزل بلدا حراما عند الله قبل بناء إبراهيم عليه السلام لها. اتضح لكم؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى حرمها يوم خلق السماوات والأرض، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، فهي مكتوبة عند الله أنها محرمة، وإبراهيم أظهر ذلك للناس وأعلن ذلك للناس. إذن لا منافى، إن الله حرم يوم خلق السماوات والأرض يعني قدر ذلك. ثم ذكر قضية فيها بيان لهذه الحالة. ما هذه القضية؟ وهذا من فقه ابن كثير عليه رحمة الله ومعرفته للجمع بين الأدلة. قال كما أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا عند الله خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، ومع هذا قال إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. إبراهيم ما هو مطلع على ما في الوحي، ما هو مطلع على المكتوب في اللوح المحفوظ، فإبراهيم يدعو يقول وابعث فيهم رسولا منهم، يعني في أمة العرب، يدعو الله أن يبعث فيهم رسولا منهم وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. وقد جاء الحديث أنه مكتوب عند الله أنه خاتم النبيين، وآدم منجدل في طينته، يعني قبل أن تنفخ فيه الروح، قبل أن تنفخ فيه الروح فقد كتبت الخليقة وكتبت مقاديرها، فهو مكتوب عند الله. ف فلا منافاة بين ذلك. والنبي قد يدعو بالشيء ولا يعلم أنه قد كتب فهو يدعو به، وكذلك قد يستثني شيء وهو مستثنى عند الله كما في الحديث الذي مر معنا، فإن الرسول لما قال له ابن عباس، لما قال له العباس إلا الأذخر يا رسول الله، ما يمكن يستثني شيء من عنده، لكن هكذا قذف الله في قلبي إلا الأذخر، فهو مستثنى أصلا عند الله، لكنه قالها ومكتوب عند الله أن العباس يقول ذلك ويكون سبب لذلك وهو شيء مقرر. نعم. وقد أجاب الله دعاءه بما سبق في علمه وقدره، ولهذا جاء في الحديث أنهم قالوا يا رسول الله أخبرنا عن بدء أمرك أو بدء أمرك، يعني بداية أمرك إيش؟ فقال دعوة أبي إبراهيم، يعني دعوة أبي إبراهيم أن يبعث فيهم رسولا منهم، هل هذا بداية أمره؟ وهو يقول إني لخاتم النبيين وآدم منجدل في طينته، أم أن هذا بداية لأن إبراهيم أظهر ذلك ودعا واشتهر عند الناس؟ فقال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل، ورأت أمي كأنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام، أي أخبرنا عن بدء ظهور أمريكا كما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى. وقوله تعالى إخبارا عن الخليل أنه قال رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي من الخوف لا يرعب أهله، اجعله آمنا لا يرعب أهله، وهذا يدل على فضيلة الأمن وأن الأمن نعمة من الله تبارك وتعالى، وأنه لو كان الخوف فيه زيادة درجات للناس أو فضيلة لما حرم منه أهل مكة، فكونه دعا لهم بالأمن يدل على أن الأمن نعمة من الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان يدعو بالأمن. وهل الدعاء بالأمن يناقض الجهاد؟ هل الإنسان لما يقول اللهم أمننا في أوطاننا هل هذا ضد الجهاد؟ معنى ذلك أنك يا الله لا تجعل الجهاد حتى لا يكون هناك خوف؟ ليس الأمر ذلك. ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتوهم فاثبتوا، وإنما شرع الجهاد من أجل الأمن، الجهاد شرع من أجل الأمن، لأن الجهاد يدفع شر الكافرين وغائلة الكافرين فيأمن الناس وتأمن السبل ويعبد الناس الله في طمأنينة. فالأصل أنه يبحث عن الأمن للناس ويهيئ الأمن للناس، ولا يجعلون في خوف ولا في رعب. لكن هل ممكن أن يتحقق الأمن من غير شوكة تمنع عن الناس العادية واعتداء الكافرين؟ لا يمكن، لأن الناس إذا رأوا الناس لقمة سائغة فإنهم لا يتركونهم. رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي من الخوف لا يرعب أهله. وقد فعل الله ذلك شرعا وقدرا كقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، يعني شرعا وقدرا، يعني أن الله قدر أن مكة من آمن الديار حتى في زمن الكفر، فكان قريش في أمن ويتخطف الناس من حولهم، هذا قدرا. وشرعا يعني أنه أمر بأن يؤمن أهل مكة ولا يرعبون ولا يخوفون، وهذا مما يجعل المسؤولية مضاعفة على من تولى أمر مكة، أنه ينبغي عليه أن يحتاط في الأمن وأن يجتهد، أكثر من غيره من البلاد، لأن الله قد لأن الله طلب الأمن أو قدر الأمن قدرا وشرعا، يعني مأمور به. إلى غير ذلك من الآيات. وقد تقدمت الأحاديث في تحريم القتال فيها، يعني في مكة، وقال في هذه السورة: رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي اجعل هذا البقعة بلدا آمنا. وناسب هذا لأنه قبل بناء الكعبة. وقال تعالى في سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. وناسب هذا هناك لأنه والله أعلم كأنه وقع دعاء ثانيا بعد بناء البيت واستقرار أهله به، وبعد مولد إسحاق الذي هو أصغر سنا من إسماعيل 13 سنة. ولهذا قال في آخر الدعاء: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وقوله تعالى: قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، قال أبي بن كعب، هو قول الله تعالى، يعني الله هو القائل لهذا القول، ليس من قول إبراهيم ولا هو متصل بدعاء إبراهيم. وهذا قول مجاهد وعكرمة، وهو الذي صوبه ابن جرير رحمه الله. وهذا كقوله تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقوله تعالى: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقوله: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وقوله: ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، أي ثم ألجيه بعد متاعه في الدنيا وبسطنا عليه من ظلها إلى عذاب النار وبئس المصير. ومعناه أن الله تعالى ينظرهم، أن الله ينظرهم ويمهلهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، كقوله تعالى: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وفي الصحيحين: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم، بخلاف ابن آدم العجول، لو أحد تكلم عليك أو طعن فيك وأنت تنعم عليك تقبض يدك، لكنهم هم يشتمون الله وهو يعافيهم ويرزقهم. وفي الصحيح أيضا: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وأما قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فالقواعد جمع قاعدة، وهي السارية والأساس، وهذا معروف. يقول تعالى: واذكر يا محمد لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام البيت ورفعهما القواعد منه وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فهما في عمل صالح وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهما، ك كما روى ابن أبي حاتم عن وهيب بن الورد أنه قرأ: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ثم يبكي يبكي وهيب بن الورد يبكي من هذا الدعاء، يعني كأنهم يخافون أن لا يتقبل منهم وهم على هذا العمل العظيم. ثم يبكي ويقول: يا خليل الرحمن، يعني يتصور أن خليل الرحمن حاضر عنده يخاطبه: يا خليل الرحمن، ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يقبل منك؟ وهذا وهيب بن الورد من شيوخ عبد الله بن المبارك، وهذا كما حكى الله عن حال المؤمنين الخلص في قوله: والذين يؤتون ما آتوا، أي يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات، وقلوبهم وجلة، أي خائفة أن لا يتقبل منهم، كما سألت عائشة: هل هم الذين يقعون في المنكرات؟ قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، هم الذين يتصدقون ويصلون ويخافون أن هذا لا يقبل منهم. وهذا يدل على علو الإيمان عند هذا الشخص الذي يعمل العمل الصالح وعنده وجل أنه لا يقبل منه من شدة حرصه على الإخلاص والمتابعة. وقد روى البخاري هاهنا عن ابن عباس قال: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل. وهذا الحديث الذي ذكره ابن كثير حديث طويل، رواه البخاري في صحيحه عن قصة إبراهيم عليه السلام لما جاء إلى هذا البيت بزوجته هاجر أم إسماعيل، وجاء بإسماعيل، وأنه جاء إلى هذا البيت بأمر من الله تبارك وتعالى، وإن كان الحادث لها سبب فيما يظهر، وهو أنه حصل غيرة بين زوجته سارة وبين أم إسماعيل، وأنها كانت تخاف أن تعرف أم سارة تحركاتها، فأخذت المنطق وهو ثوب طويل يكنس على الجرة، بحيث إذا ذهبت وتحركت لا تقتص سارة أثرها ولا تعرف أين ذهبت، لأن هذا الثوب الطويل يسحب على أثر الأقدام ويغطيها. وهذا الحديث فيه من العبر، وهو حديث صحيح في صحيح البخاري، وفيه من دلائل النبوة، وفيه مسائل عظيمة تشرح الصدر وتقوي الإيمان. وإن كان بعض جهلة المؤرخين يظنون أن ذهاب إبراهيم عليه السلام بأم إسماعيل إلى هذه الديار وكان مسكنه في الشام لمجرد فقط أن يفرق بين الزوجتين المتخاصمتين، وأنه يترك زوجته ويترك وليدها في هذه الديار لأجل أن يرضي سارة. وهذا الحديث مما يرد هذا الفهم الأعوج، وإنما كان هذا حاصل فشرع الله له، كانت الغيرة حاصلة بين سارة وأم إسماعيل، لكن الله حل هذه المشكلة التي بينهم بقضية عظيمة قد شرعها الله تبارك وتعالى وقدرها، كما سيأتي في آخر هذا الحديث، يوم تسأل أم إسماعيل إبراهيم عليه السلام: كيف تتركنا في هذا المكان الموحش الذي لا أنيس له وهو لا يكلمها؟ ثم تسأله تقول: الله أمرك بهذا؟ فيقول: نعم. فدل على أن هذا بأمر الله تبارك وتعالى. ولكن حتى لا نجزي الحديث، فإننا لأن الحديث طويل يقع في ثلاث صفحات وفيه أشياء عظيمة، فنؤجل قراءة هذا الحديث إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وهنا سؤال لصيق بهذا الموضوع الليلة، لا سيما وقد سمعتم بعض فضائل المدينة ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة لصاعها ومدها وثمرها وسكناها، فكأني ببعض الأخوة الآن قد عزم على أن يربط أدوات السفر وينتقل إلى المدينة، لأن هذا أمر مشوق، ويبدو أن هذا يظهر من هذا السؤال الذي قدمه الأخ، ويقول أيهما أفضل، مكة ولا المدينة؟ فإن بعض العباد الذين يقتدون بالفضيل بن عياض الذي سمي عابد الحرمين لأنه يلازم مكة والمدينة، ففيه خلق من خلق الله في هذه الديار أو في المدينة، لا هم لهم إلا ملازمة المسجد وتلاوة القرآن وحضور مجالس الذكر وعبادة الله حتى يأتيهم اليقين.